الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان، لكي نوضح بيان العلم وعلم البيان من خلال آيات القرآن وإيضاح الحقائق. عنوان حلقة اليوم هي الطوفان في القرآن، فيها فقرات ما هو الطوفان في الأساطير القديمة، كيف موقع نوح في شجرة الأنبياء، ما هي حقيقة الطوفان في القرآن، ما هو تكوين السفينة، مكان الطوفان، أين يقع جبل الجودي الذي رست عليه السفينة، ثم البشرية ما بعد الطوفان. فأهلا بكم، ونبدأ بالفقرة الأولى، الطوفان في الأساطير أو أساطير الأولين. تحدث الكثير من الأساطير القديمة عن الطوفان، خاصة الأساطير التي ظهرت في منطقة بلاد ما بين النهرين بين دجلة والفرات. أول ما تحدث عن الطوفان ملحمة جلجامش التي ظهرت في بلاد ما بين النهرين، وهي ملحمة بابلية. تحدثت عن جلجامش الذي هو البطل، ما يسمى في العصر الحالي السوبرمان، الذي أراد البحث عن الخلود، فبدأ يبحث عن أوتنابشتم، أي نوح الذي نجا من الطوفان ليأخذ منه عشبة الحياة. تحدثت الأساطير بالشكل التالي، أن الآلهة القديمة، طبعا الله أحسن الخالقين، أن الآلهة بعد أن تعبت من حفر نهري دجلة والفرات أرادت أن تخلق البشر لكي يعمل عند الآلهة ويطعمها. قال تعالى: وهو يطعم ولا يطعم، أي أن الآلهة قررت خلق البشر لكي تعمل لها البشر من أجل إطعامها. لكن البشر في الأرض تكاثروا وبدأ يصدر عنهم الضوضاء والإزعاج، فمنعوا الآلهة من النوم، فقررت الآلهة إفناء البشرية، فأرسلوا الطاعون لم يقضي على البشر، أرسلوا الجوع لم يقضي على البشر، فقرروا إرسال الطوفان. لكن أحد الآلهة واسمه أيا نقل الخبر سرا إلى أوتنابشتم أو نوح، ونصحه ببناء السفينة سرا بدون علم الآلهة. فبنى أوتنابشتم السفينة ونجى هو وبعض البشر من الطوفان. فبعد أن أرسلت الآلهة الطوفان وظهر بعد الطوفان أن مجموعة من البشر قد نجت، انزعجت الآلهة وغضبت لأن بعض البشر قد نجا من الطوفان. هذا ما تحدثت عنه الأساطير في مجملها عن الطوفان. أيضا هنالك بعض الأمور التي جاءت من خلال ما ورد في الطوفان، مثلا حمامة السلام الدارجة حاليا في العالم. حمامة السلام حمامة بيضاء تحمل في منقارها غصن زيتون أخضر، التي رسمها أول ما أوجدها بيكاسو وبدأت تعم الآن كحمامة سلام. هذه الحمامة جاءت من الطوفان، أي أن نوح عليه السلام بعد أن رست السفينة أطلق حمامة بيضاء فعادت له في المساء وبمنقارها غصن زيتون أخضر، فعرف أن اليابسة قد ظهرت. إذن كل هذه الأمور ظهرت عن طريق الأساطير. لكن أهم ما يهمنا من أساطير الطوفان أن هذا القوس، القوس ذو الألوان السبعة الذي نسميه خطأ قوس قزح، لأن قزح هو إله الصواعق والرعد عند العرب، والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أوضح لنا الحقيقة فقال بمعنى الحديث الشريف: لا تقولوا قوس قزح، قولوا قوس الله، لأن الله هو الذي صنع هذا القوس. لأنه في الأساطير القديمة تقول أنه بعد الطوفان علقت عشتار، الآلهة عشتار، قوسها السمين على السماء لكي تذكر نفسها أن لا تعيد الطوفان مرة أخرى إلى الأرض. هذا ما ورد من خلال أساطير الطوفان. لكن نوح عليه السلام ما هي مرتبته بشجرة الأنبياء ضمن هذه الفقرة؟ نوح عليه السلام جاء بعد آدم بفترة قصيرة، بينه وبين آدم نبي واحد هو إدريس عليه السلام. قال تعالى: إن الله اشتبى آدم ونوحا. إذا نوح يأتي بالمرتبة الثانية في الأهمية بعد آدم، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فجاء نوح على شجرة الأنبياء بعد آدم عليه السلام، لكن بفترة قصيرة ولم تكن البشرية قد أخذت هذا التكاثر الكبير. جاء نوح عليه السلام، نوح أرسل إلى قومه فقط. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، حسب ما ورد في الآية الأولى من سورة نوح، فنوح له سورة كاملة في القرآن الكريم. القرآن الكريم أوضح حقيقة الطوفان، فقال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وقال في سورة القمر عن نوح عليه السلام: فنادى ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. إذن القرآن يتحدث عن حقيقة الطوفان، لكن قال أن الطوفان لم يكن عن طريق تسونامي بحري مثلا، قال أن الطوفان نتج عن مياه أمطار زائد ينابيع، لكن كان الموج مرتفعا جدا. فقال تعالى بسورة هود: وهي تجري بهم في موج كالجبال. لكن ماذا يعني من كل زوجين اثنين؟ إذا قلنا أن نوح عليه السلام حمل من كل الأصناف ومن كل زوجين اثنين، نحن نعلم حاليا وأصبح العلم متداول حتى بين طلاب المدارس في المرحلة الإعدادية أن أنواع الطيور تزيد عن 200,000 صنف، أصناف الحشرات تزيد على 500,000 صنف، هذا ما عدا الوحوش العملاقة مثل الدب القطبي ومثل الزرافة ومثل الكنغر. فإذا كان نوح عليه السلام سوف يجمع من كل هذه الأصناف من كل زوجين اثنين، فيجب أن يكون لدى نوح عليه السلام مصنفات هائلة من الكتب وفيها صور هذه المخلوقات وأين تعيش وكيف يمكن الإمساك بها. إذن نوح عليه السلام لم يبني سفينة بهذا الشكل العملاق لكي يجمع فيها من كل زوجين اثنين، هذا ناهيكم عن إيجاد الطعام لكل صنف وإيجاد الأقفاص لكي يحميه من الأصناف الأخرى المعادية له. ومثال آخر، إذا فرض نوح عليه السلام أمسك ذبابة، فكيف سيعرف أنها ذكر أم أنثى؟ والذبابة تعيش 21 يوم فقط، إذا لم يحافظ عليها بخلال هذه 21 يوم سوف تموت. وإذا أمسك بعوضة، وهل نوح عليه السلام سيذهب إلى القطب الشمالي لكي يحضر الدب القطبي؟ هل نوح عليه السلام سيذهب إلى أستراليا لكي يحضر الكنغر مثلا؟ إذن من كل زوجين اثنين يجب أن نفهمها أنه حمل 8 أزواج فقط، الأزواج التي تهمه من أجل الطعام ومن أجل الحليب. هذه الأصناف 8 واردة صراحة في سورة الأنعام، قال تعالى: من الضأن اثنين، أي من الأغنام اثنين، ومن الماعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. إذن 8 أزواج لأربع أصناف من الحيوانات تلزم نوح لتكاثرها بعد الطوفان ضمن هذه المنطقة التي أرسل إليها نوح عليه السلام. لماذا؟ لأن سفينة نوح كانت سفينة متواضعة جدا، صنعها شخص واحد. قال تعالى: واصنع الفلك، إلى نوح واصنع، لم يقل واصنعوا، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فنوح عليه السلام أول من أوجد هذا الاختراع البشري، اختراع السفن، فالله علمه طريقة صنع هذه السفينة. وقال تعالى في سورة هود عن نوح: ويصنع الفلك، لم يقل ويصنع الفلك. لكن الله أعطانا مواصفات هذه السفينة أنها سفينة متواضعة جدا، وحملناه على ذات ألواح ودسر، والدسار هو حبل السفينة، لأن نوح عليه السلام لم يكن على زمنه المسامير الحديدية. فوالد سليمان عليه السلام داود هو أول من عمل بصناعة الحديد، وألن له الحديد. فعلى زمن نوح لم يكن الحديد موجودا، لكن عبارة عن ألواح خشبية فقط مربوطة بحبال، لأنه ركب هو وقليل، قال تعالى: فما آمن معه إلا قليل. إذن مجموعة صغيرة من الناس ومجموعة صغيرة، 8 أزواج من الضأن ومن الماعز ومن الإبل ومن البقر، حملوا على هذه السفينة المتواضعة بمواصفاتها، ولم تكن مثل ما تقول أساطير عبارة عن 7 طبقات، وحمل فيها من كل زوجين 2. إذن أرسلنا نوحا إلى قومه فقط، آمن معه قليل، كان الطوفان ضمن المنطقة التي أرسل إليها نوح، وكانت منطقة جبلية وليست حتى لم تكن منطقة ساحلية لكي يأتي تسونامي ويقضي على القوم. إذن يجب أن نفهم الطوفان بهذا المنطق، بهذه الأريحية، ومن خلال النص القرآني، لأنها لو كانت سفينة عملاقة بهذا الشكل فكيف استوت على الجودي، وهي على قمة جبل الجودي في الجنوب الشرقي من منطقة تركيا، لكن لحد الآن يبحثون عن هذه السفينة لأنها سفينة صغيرة ولم يتم اكتشافها بشكل كامل. لكن إذا تم اكتشافها، وبعض الصور يقول أنهم أوجدوها، فنجد أنها سفينة جدا صغيرة، فلو كانت سفينة عملاقة بهذا الشكل لكانت رؤيت بشكل كامل، لأنها باقية حتى الآن كما ورد بصورة القمر الآية 15: ولقد تركناها آية. إذن يجب أن نفهم أن مواصفات السفينة هي سفينة صغيرة متواضعة، نحتاج إلى الكثير للبحث عنها، مع أنها موجودة بقمة جبل، يعني ليست ضمن صحاري واسعة وغطيت بالرمال، هي موجودة على رأس الجبل، وعلى ما يبدو أنها سفينة صغيرة لصعوبة البحث عنها. هذا ما أردنا إيضاحه لكم ضمن الفقرات الأولى من هذه الحلقة. بعد هذه الحلقة سنتحدث بالتفصيل أكثر عن الطوفان، عن الجانب الإنساني في الطوفان، عن البشر ما بعد الطوفان، فنذهب معكم إلى فاصل قصير. أعزائنا، نعاود بعده هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بعد أن تحدثنا عن الطوفان في الأساطير وحقيقة الطوفان في القرآن الكريم، وتحدثنا عن مواصفات سفينة نوح، سنتحدث الآن بشكل تفصيلي عن مكان الطوفان بالتحديد، وموقع جبل الجودي، وما يهمنا أيضا هو البشرية بعد الطوفان. أولا، تم الطوفان في منطقة جبلية. لماذا؟ لأن ابن نوح قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال نوح: لا عاصم، كما ورد بسورة هود. إذن سآوي إلى جبل، معنى ذلك أن الطوفان حدث في منطقة جبلية فقط. ثانيا، إذا رأينا إنسان يبني سفينة على شاطئ البحر لا نسخر منه، لأنه يبني السفينة على الشاطئ أو على شاطئ النهر. لكن حينما نرى إنسان يذهب ضمن سلسلة جبلية وبين جبال لكي يصنع سفينة، فهذا موضوع للسخرية مبدئيا. لذلك قال تعالى عن نوح: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. لماذا سخروا؟ لأنه يصنع سفينة ضمن منطقة سلسلة جبلية، فكيف سيوصلها إلى البحر أو إلى النهر؟ إذن تم الطوفان بشكل منطقي في المنطقة الشمالية الواقعة بين نهري دجلة والفرات، حيث أرسل نوح عليه السلام إلى قومه، وكان هو من ضمن القوم ولم يكن غريبا عنه. لماذا؟ لأن الآية تقول: إذ قال لهم أخوهم نوح، لم يقل إذ قال لهم نوح، قال لهم أخوهم نوح، أي هو من ذات القوم. إذن تم حصرا المنطقة في المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا والمنطقة الشمالية من العراق في منطقة جبلية حيث سلاسل جبلية شهيرة جدا، منطقة بلاد ما بين النهرين لكن في القسم الشمالي منه. الدليل الآخر أن الطوفان كان ضمن هذه المنطقة في الفقرة التالية. قال تعالى: واستوت على الجودي. وجبل الجودي معروف تماما في الجغرافيا، يقع في المنطقة الشمالية الشرقية الجنوبية من تركيا ضمن منطقة جبال تسمى جبال أرارات. إذن مكان الجودي معروف، وفعلا المنطقة هنالك منطقة جبلية. إذن كان الطوفان ضمن هذه المنطقة المحدودة فقط. لماذا لم يكن الطوفان يشمل الكرة الأرضية؟ أي فرضا إذا خرج إنسان إلى الفضاء الخارجي وراقب الأرض لن يجد الأرض كأنها كوكب مائي فقط ليس فيها يابسة. لماذا؟ السبب أولا أن مياه الطوفان كانت ناتجة عن مياه مطر زائد ينابيع، وهذه غير كافية لكي تعم الكرة الأرضية بالكامل. مثال آخر: الماء على الكرة الأرضية هو ماء معزول ضمن الكرة الأرضية، فالله سبحانه وتعالى بمشيئته أراد أن يخرج الماء من البحار ليسكبه عن طريق الأمطار على اليابسة ثم يعود منه بالأنهار إلى البحر. إذن الدورة المائية في الكرة الأرضية هي دورة مغلقة، لا يأتي ماء من الفضاء الخارجي. إذا فرضنا أن الطوفان سيعم الكرة الأرضية بالكامل، أي أنه المراقب من بعيد للكرة الأرضية لن يرى أي يابسة، فيجب أن نرفع مستوى ماء المحيطات مثل المحيط الهادي مثلا لكي يغطي قمة إيفرست، ارتفاعه 8843 متر، فيجب أن نرفع حتى مستوى المحيطات، فيلزمنا ماء هائل من خارج الأرض لكي نرفع مستوى الماء إلى ارتفاع 8843 متر، وهذا مستحيل أن نأتي بماء من خارج الغلاف الجوي ثم نعيده إلى الفضاء لكي ينخفض مستوى البحار المعروف لدينا حاليا. الموضوع الآخر: لو أن الطوفان كان يشمل كل الأرض، وقال تعالى مخاطبا منطقة الطوفان: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فلو أن ماء الطوفان كان يشمل كل الأرض فيجب أن يبتلع كل هذا الماء، والآن لا نرى أي قطرة ماء على الأرض. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، إذن كان النداء موجه فقط إلى منطقة الطوفان أن تبتلع ماءها. إذن يا أرض ابلعي ماءك لمنطقة الطوفان. إذا كان يشمل الكرة الأرضية فعلينا رفع معدل المحيطات 8843 متر. لذلك أرسلنا نوحا إلى قومه، وواضح من خلال جبل الجودي. كيف أصبحت الإنسانية أو تلك البقعة من بعد الطوفان؟ هنالك جوانب إنسانية عديدة لأسباب الطوفان، أسباب واقعية ومنطقية، وأسباب وفوائد عظمى بعد الطوفان. الله سبحانه وتعالى دائما بعد أن يأتي بحادثة لهلاك قوم لا يدمر فقط ويترك، لكن هذه الحادثة لديها منافع حتى من بعد هذه الحادثة. مثال: حينما تحترق غابة بصاعقة مثلا، فبعد حريق الغابة الله لا يدمر الغابة فقط، بعد مثل ما نعلم عن طريق كتب العلوم الطبيعية أن هذا الحريق ينزل بعض الثمار على الأرض لكي تنبت أشجار جديدة فتعود الغابة أفضل مما كانت. السبب: كان يجب تطهير بين قوسين هذا الشعب من الكفر أو الضلال الذي ربما وصل إلى الصبغيات. كيف علمنا ذلك؟ نوح عليه السلام قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. ليس هذا فقط، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكأن نوح عليه السلام علم أن الكفر ضمن 1000 سنة قد وصل إلى الصبغيات، أي أنه وصل إلى العوامل الوراثية. بينما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول طبعا من بعد طوفان نوح: كل مولود يولد على الفطرة. إذن عادت البشرية إلى الفطرة، فالمولود بعد طوفان نوح يولد على الفطرة، لكن الفطرة يعني تخربت على زمن قوم نوح، فقال نوح ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فكان يجب تنقية هذه المجموعة من هذه السلال الفاسدة. الشيء الثاني، يجب تنقية أسرة نوح بالذات. أسرة نوح كان فيها اثنان فاسدان، امرأته وابنه. قال نوح اركب معنا، لكن حينما خاطب نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ماذا قال له الله؟ هذا الجانب الإنساني. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لم يقل له إن ابنك كافر، لأن كلمة كافر جارحة بالنسبة إلى رسول مثل نوح. فالله سبحانه وتعالى حتى يعطي هذا اللطف بالتحدث مع البشر بشكل عام وأنبياء بشكل خاص، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لم يقل له هذا كافر هذا فاجر، لكن الله أوضح أن فعلا تخربت الفطرة عند هذا الولد. قال إنه عمل غير صالح، لم يقل ابنك يعمل عملا غير صالح، قال إنه عمل غير صالح، أصبح ابنك كله غير صالح، لا للفطرة ولا للأعمال، إنه عمل غير صالح، لذلك إنه ليس من أهلك. فكان لابد من تنقية حتى أسرة نوح. الموضوع الهام والإنساني، الله لم يغرق ابن نوح أمام عينيه، لأنه أولا وآخرا هو أب يرى ابنه يغرق أمامه. قال تعالى وحال بينهما الموج. الموضوع الهام أيضا، من بعد الطوفان وقيل يا أرض ابلعي ماءك، نحن في العالم العربي نشكو من شح المياه العذبة، لكن الله يقول خبأت لكم خزانات مياه هائلة وعذبة جاءت من السماء، ماء عذب وليس ماء بحر، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فعلينا أن نستفيد من هذه الآيات الكريمة وننقب عن خزانات مياه هائلة، إنها يعني كالجبال، أمواج كالجبال كلها حفظت داخل الأرض، وأيضا أوجدت مياه هذا الطوفان مكامن البترول، وأصبح المشرق العربي بغناه البترولي مدين إلى طوفان نوح. بهذا ما أردنا إيصاله لكم من خلال هذه الحلقة، أنه وردت أساطير عن الطوفان قبل القرآن، القرآن صحح المعلومة وأقر حقيقة الطوفان، لكن هذبها وأعطى المعلومات المنطقية، فقال أن القرآن أن الطوفان كان في منطقة محددة أرسلنا نوحا إلى قومه، وأن السفينة كانت متواضعة وحمل فيها الحيوانات اللازمة إلى نوح، ثم أوضح أن هناك كان جانبا إنسانيا نقى فيه البشرية وحتى أسرة نوح من السلالة الفاسدة، وبعد الطوفان خزن الله لنا خزانات مياه ضخمة خاصة في المنطقة العربية من الفرات إلى المنطقة الصحراوية في الجزيرة العربية، فعلينا البحث والتنقيب عن هذه الخزانات. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أي أن الماء لم يذهب إلى البحار. الشيء الهام، الله من فضله أغنى منطقة المشرق العربي بخزانات البترول. هذا ما أردنا إيضاحه لكم، وصلى الله وسلم على من أنزل عليه هذه الآيات وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ونقول في آخر الآية والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. Do do do.